أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كنا نتحدث عن دخول خيار الغبن في سائر المعوضات المالية غير البيع، وبينا أنه على الاستناد في إثباته إلى حديث نفي الضرر فإنه يدخل في غير البيع من المعوضات، وأما إذا كان المستند هي الإجماعات المنقولة فالقدر المتيقن منها غبن البيع ويرجع في الباقي إلى أصالة اللزوم. ثم نقلنا أقوالا مختلفة فيها تفصيلات شرحناها. يقول: وحاصل الأمر أن هذه المسألة أي الحكم بثبوت خيار الغبن في غير البيع لا تخلو من إشكال، لأن هنا وجها لثبوت الخيار فيها ووجها آخر لعدم الثبوت، وإن كان المصنف يقوي الأول يعني الثبوت في غير البيع وهو الذي يناسب ما صدر به المسألة من قوله: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية، لكن بناء على الاستناد إلى حديثنا في الضرر فإن الوجه الثاني أيضا الذي نذكره هنا معتمد على الاستفادة من حديث نفي الضرر، فإذا كان معتمدا عليه وقويناه هنا ورجحناه فيناسب ما صدرت به المسألة. منشأ الإشكال قلت وجهان، أما وجه عدم دخول خيار الغبن في كل معاوضة فحاصله أن الأصل في المعاوضات والمعاملات وفي العقود عموما هو اللزوم وعدم ثبوت الخيار، ولو فرضنا ملاحظة الإجماع المدعى باعتباره واحد من أدلة خيار الغبن أو الشهرة المحققة الحاصلة باعتبارها أيضا قد تكون جزء الدليل على الأقل على ثبوت خيار الغبن لأنها أمارة من الأمارات، وبالانضمام إن قلنا بعدم اعتبارها بالانضمام إلى غيرها ربما يحصل سبب تام أو يحصل الاطمئنان أو القاطع. فإذا لاحظنا الإجماع أو الشهرة فإن هذين مستندان لبيان وليس فيهما إطلاق حتى يستفاد شمول كلمات العلماء لإثبات خيار الغبن في غير البيع، فيكون القدر متيقن من هذه الكلمات هو غبن البيع خاصة، وبهذا المقدار نخرج عن أصالة اللزوم، وأما ما سوى ذلك من المعاوضات المالية فتكون على مقتضى أصالة اللزوم. هذا أولا، وما زلت في وجهي عدم دخول خيار الغبن في غير البيع. التفت اليوم للدمائر، دخول عدم دخول في البيع في غير البيع، وأحيانا النفي النفي إثبات، فالتفت جيدا. أيضا في هذا الوجه نقول إن أكثر العلماء لم يتعرضوا في كلماتهم لذكر دخول خيار الغبن في غير البائع من المعاوضات، مع أنهم تعرضوا لذكر خيار الشرط وقالوا فيه إنه يجري في غير البائع. هذا ماذا يدلك؟ على أنهم لا يرون خيار الغبن مما يدخل في غير البائع، إذ لو كان يدخل في غير البائع لذكروه ونصوا عليه فيه كما صنعوا في خيار الشرط. إذن ظاهر إهمال الأكثر ذكر خيار الغبن دخولا في غير البائع وعدمان أنهم يرون أنه لا يدخل في غير البائع، فهذا أيضا من جملة الوجه في عدم دخول خيار الغبن غير البيع من المعاوضات. قد تقول لتضعيف هذه القرينة الثانية عدم تعرضهم لذكر خيار الغبن فيما يدخل في غير البيع، إهمالهم لذكر دخوله في غير البيع لا يدل على عدم الدخول في غير البيع، واضح؟ لماذا؟ أو يدل أفرض لكن معارض لا يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأنه معارض بقرينة أخرى تدل على دخول خيار الغبن عندهم في غير البيع، واضح الكلام؟ أنت أتيت بقرينة تقول خيار الغبن عندهم لا يدخل غير البيع، لماذا؟ لأنهم لم يذكروا، ولو أرادوه لذكروا. لا تقول لي كثير من الأشياء ما ذكروها، أقول لك خيار الشرط ذكروا أنه يدخل، فلماذا يهملون خيار الغبن؟ لو أرادوا أنه يدخل في غير البيع لذكروه. إذن هو عندهم إهمالهم ذكر أنه لا يدخل في غير البيع ماذا أو يدخل، إهمال هذا يدل عندهم أو يدل على أنه عندهم لا يدخل في غير البيع. هذه قرينتك. آتيك بقرينة معارضة تدل على أنه عندهم يدخل غير البيع. ما هي هذه القرينة؟ هي أنهم تعرضوا لذكر خيار المجلس وقالوا فيه إنه لا يدخل إلا في البيع، وهذا معنى أنه لو كان خيار الغبن لا يدخل إلا في البيع حصرا لذكروه هنا مع خيار المجلس، لكن لأنه يدخل في غير البيع ولا ينحصر بالبيع ما ذكروه هنا. وإذا راقبت جيدا شوف القرينتين على طرف النقيض، خيار الغبن في الوسط لا ندري حاله يدخل عندهم في غير البيع أو لا. في الأول جئت بقرينة على أنه لا يدخل، ما هي القرينة؟ أنهم ذكروا عدم دخول ذكروا دخول خيار الشرط في غير البيع، تعرضوا لهذا المطلب في الخيارات في الجملة، فلماذا أهملوا في خيار الغبن؟ لأنهم لا يريدون دخوله، وإلا لكانوا قالوا يدخل كما قالوا في خيار الشرط. فمن نصم على دخول خيار الشرط في غير البيع نفهم أن خيار الغبن لا يدخل، هذا جاءه بقرينة بالعكس، قال ذكروا خيار آخر ذكروا فيه الانحصار بالبيع وعدم الدخول، فليكن هذا قرينة أيضا على أنه خيار الغبن لا يختص ولا ينحصر وإلا ذكروه مع المنحصر. أنت جبت ذكر خيار صرحوا بدخوله غير البيع وقلت لنلحق أو لنجعل خيار الغبن مما لا يدخل، لأنه لو أرادوا دخوله لألحقوه بهذا، وأنا أتيك بذكر خيار آخر صرحوا بانحصار ثبوته في البيع وعدم دخوله في غيره، فمعنى أن الغبن يدخل في غيره، إذ لو أرادوا انحصاره بالبيع لذكروه مع هذا، وحينئذ يسقط هذه القرائن. ذكروا في هذا شيئا، ذكروا في هذا شيئا، فلعل الثالث من هذا من ذاك. يقول مصنف: هذه الثانية لا تصلح للمعارضة، لأن ذكر خيار المجلس وأنه لا يكون إلا في البيع ليس من باب ذكره في مقام تحديد ما يدخل في البيع وغيره، ليدل على أن ما لم يذكر يدخل غير البيع كخيار الغبن، بل لنقطة خاصة بخصوص خيار المجلس، وهي أن جماعة من العامة قالوا في خيار المجلس إنه يدخل في بعض ما سوى البيع، يثبت خيار المجلس في بعض ما سوى البيع، لعله مثلا مثل الصلح الذي فيه مبادلة مال بمال كالبيع. على كل حال، لأن بعض العامة ذهبوا في خيار المجلس إلى أنه يثبت في بعض ما ليس ببيع وبالتالي لا ينحصر بالبيع، رد علماؤنا الذين يرون أن خيار المجلس مختص بالبيع بمقتضى دليله البيعان بالخيار ما لم يفترقا، رد عليهم علماؤنا بالقول إن خيار المجلس مختص بالبيع، يعني هذا لنفي قولكم بتعدية المجلس إلى غير البيع، لا لإثبات دخول ما سوى المجلس في غير البيع، حتى تجعلها قرينة على الدخول في غير البيع معارضة للقرينة الأولى التي كان نتيجتها عدم دخول خيار الغبن في غير البيع. إذن هذه ليست تصلح للقرينية، وبالتالي لا تصلح لمعارضة القرينة المتقدمة. هذا كله في بيان الوجه الأول، وجه عدم شمول خيار الغبن لغير البيع من المعاوضات المالية. وأما الوجه الثاني وهو وجه شموله لها ودخوله فيها، وهو الذي قلت إن المصنف يقويه، فحاصله أن حديث نفي الضرر يدل على لزوم أو على عدم لزوم المعاملة الغبنية. المعاملة الغبنية معاملة ضررية، الغبن ضرر، وحديثنا في الضرر بالوجه الذي بينا سابقا الذي يدل على أنه لم نشرع حكما يلزم منه الضرار، فالحكم بلزوم المعاملة الغبنية حيث أنه يلزم منه الضرار على المغبون غير مشروع، لا لزوم في مورد الغبن. واضح كيف؟ وطبعا المصنف قلت سابقا كان ناقش فيما ذهب إليه المشهور من إثبات الخيار ابتداء بحديث نفي الضرار، وذكر احتمالين وقال المحصلة من الجميع ماذا؟ أن المتيقن هو ثبوت الخيار بمقتضى نفي الضرار. متى؟ إذا لم يبذل الغابن التفاوت ويؤدي ما به التدارك، وإلا فإنه إذا قيل له أدي هذا التفاوت وارفع ضرر أخيك ففعل، فإن الضرر انتفى، فلا يصل الدور إلى القول بثبوت خيار وفسخ المعاملة. فالقدر المتيقن قلنا سابقا ثبوت الخيار للمغبون فيما لو لم يبذل الغابن التفاوت، هذه هي النتيجة. إذن حديث نفي الضرر يدل على عدم اللزوم في المعاملة الغبنية على الأقل في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت، وبضميمة عدم الفصل بين الأصحاب أو عند الأصحاب بين الصور، الصور التي فيها غبن واحدة في الحكم، فإذا ثبت الخيار في بعضها ثبت في الباقي، نثبت الخيار ونعمم الحكم للصورة الأخرى وهي صورة عدم امتناع الغابن. واضح؟ فبهذا البيان يتضح لك وجه الاحتمال الثاني وهو القول بثبوت الخيار خيار الغابن في غير البيع من المعوضات المالية للضرر ولو ابتداء وبمقتضى الحديث في خصوص صورة امتناع المغبون، لكنه عمم بعد ذلك حتى لصورة عدم الامتناع بمقتضى عدم الفصل بين الأصحاب. يقول هذا لا يخلو عن قوة، فكل الإجماع قدم متقن وهناك أصالة اللزوم، هذا دليل غير الإجماع، وفي عرض الإجماع يخرج عن أصالة اللزوم، واضح؟ وقرينية أنهم أهملوا ذكر خيار الغبن فيما يدخل في غير البيع فيدل على عدم الدخول، وإلا لكانوا ذكروه كما فعلوا في خيار الشرط. هذا كلام مع الدليل الموجود تنتفي هذه القرينية، واضح كيف؟ إذن هذا لا يخلو عن قوة عند المصنف. نعم، يبقى هناك صورة نبه بالأمس على خروجها وعدم شمول أدلة الغبن لها، وذلك هي صورة ما لو لم يبنى على المغابنة والمكايسة في المعاملة. والمقصود من البناء على المغابنة والمكايسة يعني أن يتشاطر أحدهما على الآخر ويغالب أحدهما الآخر لتحصيل أكبر قدر ممكن من العوض. أبيعك الكتاب بشطارة، يعني يمكن أن يباع بالسوق بخمسة، يمكن أن يباع بستة أو بسبعة، وحصل منك السبعة، وإذا قدرت أغبنك وأغلبك وحصل منك عشرة. مرة العقد مبني على هذا، مرة غير مبني على هذا، وهو التفصيل الذي أشرنا إليه بالأمس الذي أنيط فيه المورد أو الحكم بشخص المورد. إذا كانت معاملة بنيت على التسامح فلا غبن للإقدام، هي هذه الصورة، بنيت على التسامح، يعني ليس القصد المغالبة والمغابنة، ولا يهمني أن يظهر الثمن مطابقا للواقع أو أنقص أو أزيد. لماذا؟ لغرض دنيوي أو غرض ديني. دنيوي مثلا احتجت إلى دوائم بالليل، خب بكرة بالنهار هناك 100 عطار في البلد، تكاكينهم مفتوحة، أقصد واحدا أو اثنين منهم أشتري حاجتي وانتهى الأمر بالسعر المعروف القليل. الآن بالليل كثير من هؤلاء العطارين أو أغلبهم يجيء من قرى قريبة له دكان في البلدة هنا، لا أستطيع الوصول إليهم، ولكن هذا العطار جاري أو ليس بجار على كل، حتى لا نقول إن الجار يخدم الجار ويداري، لا، لكنه موجود، ابن المحلة، ابن البلد، بيته خلف دكانه، إذا دققت عليه الباب ليلا وتحملت منه تأففا ودفعت إليه مثلا قليلا من الزيادة أو كثيرا فوق الثمن، فإنه يعطيني هذا الدواء، فلا يهمني أن أدفع الزيادة، ولا أسأل أن يكون الثمن واقعا أقل. غدا لو سألت العطارين أني أدري تحصيل الدواء بهذا الليل لا يكون، هذه الحاجة الدنيوية تجعلني أبني على عدم الالتفات إلى الزيادة والنقصان، وعلى عدم المداقة في هذا الباب، وعلى أن لا يكون معاملتي معه مبنية على المكايسة من الكياسة، يعني الشطارة والفطانة، لا أنه فلأكن حذرا أن لا يأخذ مني زيادة هذا الكياسة، لا، فليأخذ، أريد حاجتي. هذا لغرض واضطرار عرفي دنيوي. ومرة الاضطرار ديني، مثلا حاجة دينية، مثلا تأشيرة الزيارة إلى بعض العتبات في الأحوال العادية تكون كلفتها كذا، أو تذكرة السفر. لكن في موسم خاص كالأربعين ترتفع القيمة. وإذا افترضنا أنني يعني استفقت آخر الوقت على الرغبة في الزيارة، فأخذ الناس التذاكر الموجودة وأخذوا التأشيرات المقررة، ومثلا لم يعد هناك أماكن على الطائرة وفي البار وأمثال هذا. فإذا جاء شخص يقول عندي تذكرة وأنا حاضر أبيعك إياها، فإنه قد يبيعك إياها بأربعة أو خمسة أضعاف، لكنك ماذا تقول؟ درهم الحسين صلوات الله عليه بعشرة آلاف درهم، ولا يهمني أصلا هذا. وإذا قلت هذا فكأنه يهمك، التفت، يعني سيرجع مثلا عوضه أضعافه. لا، تقول زيارة الحسين صلوات الله عليه أهم من هذا كله، فتبذل تبذل، لا تبني على الحذر من دفع الزائد، بل تدفع وليكن زائد. أحيانا تدفعه وأنت تعلم أنه زائد لا يهمك، أو على الأقل تدفع وأنت تحتمل أنه زائد، وماذا تبني على أنه لو ظهر هذا الاحتمال مطابقا للواقع وكان هو أخذ مني زيادة واقعا، فإني متسامح ليس بمهم، المهم أن أزور. هذه الصورة التي ليس فيها بناء على المغالبة والمكايسة والحذر من الوقوع في الغبن وفي التفاوتات، وفيها بناء على التسامح كما ذكرنا أمس، في شمول أدلة ثبوت الخيار لها خفاء غير واضح الشمول، بل بالعكس نمنع الشمول ونجزم بعدم الشمول. أنا مقدم على ضرر الغبن لو كان، فكيف يثبت لي؟ أنا أوقعت نفسي فيه، ما أوقعني فيه أحد، واضح كيف؟ كيف يثبت لي هذا؟ إلا أن يقال بعدم القول بالفصل، بمعنى أنه إذا ثبت خيار الغبن بمقتضى الأدلة في صورة ما سوى هذه، يعني فيما بني على المكايسة والمغالبة والمغابنة، فلأن حكم صور ثبوت الغبن عند العلماء واحد، فيستفاد من ذلك أن حكم الصورة الأخرى هذه التي بني فيها على عدم المغالبة والمكايسة أيضا هو ثبوت الخيار بعدم القول بالفاصل، حينئذ يمكن تعدية الحكم إلى هذه الصورة. قال والله العالم، لكن يمكن أن يقال في هذا الأخير ما نقل بالأمس من التفصيل بين هذه الصورة فلا يثبت فيها خيار وبين غيرها فيثبت، هو نفسه ماذا؟ قول بالفصل، هو نفسه قول بالفصل. فكيف يقال معه إنه لا قول بالفصل بينهما عند العلماء؟ تأمل هذا جيدا، بهذا تتم هذه المسألة. قال والحاصل أن المسألة لا تخلو عن إشكال، أي مسألة دخول الخيار خيار الغبن في غير البيع، عادة الإشكال يكون منشأ وجود الوجهين، وجه لهذا القول لهذا الاحتمال، وجه للقول أو الاحتمال الآخر، ويبين به من كذا ومن كذا، من وجود الوجهين للاحتمالين. أما الوجه للاحتمال الأول فهو هذا، من جهة أصالة اللزوم في العقود، تقول نخرج عنه بالإجماع بالشهرة المحققة، يقول واختصاص معقد الإجماع والشهرة بالبيع، هذا على الأقل ولو من باب القدر متيقن من كلامهم من فتاويهم، مقتصر على البيع والباقي على أصالة اللزوم فلا خيار. وعدم تعرض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع، أهملوا ذكر دخوله في غير البيع، إذن يريدون عدم الدخول. لا تقول ترك الذكر أعم، قد يكونون يريدون الدخول ولم يذكروا. أولا عادة إذا أرادوا الدخول ذكروا، وبغض النظر عن هذا قد ذكروا في مسألة خيار الشرط دخوله في غير البيع ولم يهملوا، إذن ما يدخل في غير البيع يتعرضون للذكر وينصون على الدخول، فما لم يذكروا إذن لا يدخل، فهذان مجموعهما قرينة واحدة. عدم تعرض الأكثر لدخول هذا الخيار في غير البيع كما تعرضوا لجريان خيار الشرط، يعني مع تعرضهم لجريان خيار الشرط في غير البيع إذن لا يريدون دخول الغبن في غير البيع. تقول هذا معارض بقرينة أخرى، وهي ماذا؟ قرينة أنهم ذكروا دخول، ذكروا اختصاص خيار المجلس بالبيع، إذن فغيره ماذا؟ كالغابن لا يختص، وإلا لقالوا يختص كما قالوا في خيار المجلس. يقول في جوابه: وتعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع، أو فقل لاختصاص جريان خيار المجلس بالبيع، ليس ليقولوا إن الغابن ليس كالمجلس ويجري في غير البيع حتى تستفيد ذلك وتعارض القرينة المتقدمة، بل لكون خيار المجلس محل خلاف لبعض العامة، يعني يقولون بعدم الاختصاص فيه، لكن في بعض أفراد ما عدا البائع، لأنه لا يختص مطلقا فيدخل في كل ما سوى البائع، يدخل في بعض أفراد ما عدا البائع. لهذه النكتة ذكروا اختصاص خيار المجلس بالبائع لنكتة فيه، لا لنكتة أن ما سوى خيار المجلس داخل في غير البيع، لا لنكتة فيما سوى خيار المجلس لنكتة فيه. هذا في الوجه الأول. ومن دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها، على الأقل وكقدر متيقن في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت، واضح؟ عرفت كيف يأتي هذا في صورة امتناع الغابن؟ هو القدر المتقن من حديث نفي الضرر، إذ مع بذل الغابن التفاوت لا ضرر، ينتفى الضرر، فلا موجب للقول بالخيار. وهذا بعد استذكار احتمالين اثنين أضافهما المصنف إلى احتمال المشهور في تفسير نفي الضرر الذي على أساسه أدخل الخيار ابتداء في العقد، ذكر احتمالين آخرين. كان المتحصل من المجموع أنه إذا بذل الغابن التفاوت انتفى الضرر ولا كلام. نعم، إذا امتنع حينئذ يقال هذا الضرر دفعه ورفعه متوقف على القول بثبوت الخيار، أو فقل الآن الحكم بلزوم المعاملة على المغبون ضرر منفي بالحديث، واضح كيف؟ فيرفع اللزوم. لكن بعد إلحاق غير هذه الصورة، وهي صورة عدم الامتناع عن البذل، بظهور عدم الفصل بين الصورتين عند الأصحاب، ظاهر الأصحاب أنه لا فاصل، وقد استدل هذا أيضا من متممات هذا الوجه ما ذكرته الآن أقول لك، يقول حديثنا في الضرر استدل به الأصحاب على إثبات كثير من الخيارات. ماذا يعني هذا؟ إثبات كثير من الخيارات غير الغبن، يعني مثل العيب يثبتون أيضا بحديث نفي الضرر. ماذا يعني هذا؟ أن في حديث نفي الضرر عموما، ها، ولذا جاز التمسك به في غير الغبن، فينفع في دعوى العموم في البيع وغيره، وأن المناط على الضرر من حيث هو لأن المناط على الدرن حيث هو لما وقع الضرر بصورة الغبن أخذنا به، لما وقع بصورة العيب أخذنا به، لما وقع بصورة أخرى أخذنا به، فليكن أيضا لما كان في البيع أخذنا به، لما كان في الصلح أخذنا به، وهكذا فيعمم إلى سائر المعاوضات في عموم. واضح الكلام؟ إذن فدخوله فيما عدا البيع، دخول خيار الغبن فيما عدا البيع، هذا الوجه الثاني لا يخلو من قوة، بل هو إلى الآن مصنف من أول ما تعرض لخيار الغبن ذكر في الأدلة عليه الإجماع، حديث نفي الضرر، وناقش في الجملة وبحديث نفي الضرر كما سمعت الآن استفاد قدرا متيقنا، وذكر مثلا آيات التراضي وحرمة أكل المال بالباطل وناقش فيهما، لكن هناك دليل يذكر ما أشار إليه أصلا، وهو أن أصل ثبوت خيار الغبن في البيع وغيره بناء العقلاء، عقلاء عرف المعاملة والمعاوضة هو عليه، بناءهم عليه في كل زمان ومكان. اذهب راجعهم، أيما واحد تبين له أنه مغبون لا يسكت، يجيء يطالب، يقيم الدنيا ولا يقعدها، والآخر لا يكون له أصلا جواب، يكون خجلا، كان بناؤه أن يهرب بذلك. واضح كيف؟ ولا يلتفت إلى الغبن. أما إذا ضبط بالجرم المشهود فإنه يكون أخجل ما يكون، لأن هناك تبانيا بينهم على أن الغبن يثبت حقا للمغبون. على كل حال هذه سيرة وطريقة بينهم، والشارع لم يردع عنها مع قدرتي على الردع والمنع، فهو راض بها ممض لها. واضح كيف؟ هكذا يمكن أن يقال. وبناء عليه فإن الحكم بثبوت خيار الغبن في غير البيع من المعاوضات لا يكون كما قال لا يخلو عن قوة، بل يكون هو الأقوى مثلا، قد يقال هكذا. نعم، يبقى الإشكال في شموله. طبعا هذا السيرة التي ندعيها ثبوت خيار الغبن بينهم إلا فيما تحقق الإقدام من المغبون على الغبن، وذلك في صورة علمه بالغبن والإقدام، وفي صورة احتماله إياه وإقدامه بانيا على المسامحة فيه والتنازل عنه لو تبين أن هذا الاحتمال مطابق للواقع. نعم، يبقى الإشكال في شموله، في شمول خيار الغبن للصورة المتقدمة التي قلنا فيها إن المناط على شخص المعاملة، ولو أحرز في شخص معاوضة أنه أقدم بانيا على عدم المداقة والالتفات إلى الزيادة والنقيصة، فهذا نقول طبعا هو قال المستدل قال فلا غبن، ونحن ناقشنا قلنا ماذا؟ هناك غبن، منع صدق الغبن ليس بصحيح، هناك غبن، وناقشنا بدليل آخر أنه لم يكن في الأدلة الحكم دائرة مدار الغبن. واضح؟ لكن الآن هو دائر مدار الضرر بمقتضى حديثنا في الضرر، ها؟ والضرر مقارن للغبن. واضح؟ فأخذ به لا من باب عنوان الغبن، من باب عنوان الضرر، لكن في صورة الإقدام لا يقال هذا ضرر نحن مضطرون إلى جبرانه لك، أنت أوقعت نفسك فيه، فلا يدور مدار كل ضرر. واضح؟ طيب، وهي ما إذا علم من الخارج بناء شخص تلك المعاملة بيعا كان هذا الشخص أو غيره على عدم المغابنة والمكايسة، على عدم التشاطر فيها، فليكن يأخذ الزايد لا يهم. لماذا؟ من حيث المالية. لماذا؟ لغرض دنيوي أو ديني، كما إذا احتاج المشتري إلى قليل من شيء مبتذل لكن لحاجة عظيمة، نبتة معينة موجودة كثيرا لكن الآن في الليل ما أحصلها لحاجة عظيمة كالتداوي إلا ببذل هذا، فليكن دينية أو دنيوية، فإنه لا يلاحظ في شرائه مساواته هذا الشيء المبتذل، هذا القليل من المبتذل للثمن المدفوع بإزائه. لا يهمني أن لا يساوي وأن يكون الثمن مرتفعا جدا، يبقى الإشكال في شموله، فإن في شمول الأدلة لمثل هذا خفاء بل منعا، إلا أن يتم بعدم القول بالفصل. تقول ما دام ثبت في غيرها والأصحاب لا يقولون بالفصل فيعمم إلى هذه أيضا، والله العالم. لكن قلنا التفصيل نفسه قول بالفصل. مسألة جديدة، اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي، والمقصود من الفور أنه بمجرد وقوع العقد وظهور الغبن يكون المغبون مكلفا أو يكون له الحق أن يأخذ بالخيار في هذا الوقت الأول بعد العلم، بعد ظهور الغبن وثبوت الخيار، فلو أخر سقط خياره. لكن المقصود فورية عرفية، بحيث لو كان مثلا يأكل في البيت طعام غدائه فعلم ابنه أو خادمه أن بيع الأمس مع فلان على كذا وكذا قد ظهر فيه غبن وأنت اليوم فيه بالخيار، فأخذ يركض وجاء إلى باب الدار يصيح بأعلى صوته الخيار الخيار مثلا، فظن أبوه أنه يريد خيارا فأكمل طعامه. خب إذا كان يظن كذلك ولم يلتفت هذا لا إشكال هنا في الفورية، لكن إذا التفت أنه يتحدث عن خيار الغبن أقول نعم لا بأس له أن يتم طعامه، إذا كان يتوضأ مثلا للصلاة له أن يصلي، وهكذا لا الفورية العقلية. هذا في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مقابله، كل ما بيناه مما يكون غير مناف لصدق الفورية فما سواه يعد تراخية، يعني كان يأكل تسامحنا، كان يصلي تسامحنا، بعد ذلك الآن لابد أن تمضي إليه تقول أخذت بالخيار أو لم أخذ بالخيار، واضح كيف؟ فإذا تأخر بعد هذا كل تأخر وتلكؤ بعد ذلك يدخل تحت التراخي. بعض العلماء قال خيار الغبن على الفور، بعضهم قال على التراخي على مهلك، يمكن في وقت آخر أن تحسم أمرك. طيب، مستند القول الأول الذي هو بحسب الظاهر يقول مصنف المشهور بينهم يعني الفورية، حاصل هذا الوجه أن الخيار على خلاف الأصل، لأن الأصل في العقود اللزوم كما بينا بضع مئات من المرات، لي أدلة سبعة أو ستة أو ثمانية في أول بحث الخيارات ذكرها، في أوائل بحث البيع أيضا ذكرها، أوفوا بالعقود المؤمنون عند شروطهم وأمثل ذلك. إذن الأصل في العقود والمعاملات اللزوم، والخيار الذي هو خلاف اللزوم على خلاف هذا الأصل، والقدر المتيقن من ثبوت الخيار الآن الأول يعني الذي أسميناه بالفور، فيخرج عن هذا الأصل أصل اللزوم بمقدار القدر المتيقن، ويبقى الباقي على أصالة اللزوم. واضح؟ هذا مستند المشهور يعني الفورية. وفي جامع المقاصد قرره بهذا النحو، قال هناك عموم أوفوا بالعقود الذي نستفيد منه اللزوم، وهذا عموم له أفراد وله أزمان، أفراد يعني هذا العقد وذاك العقد وهكذا، أزمان يعني الوقت الأول الفور والوقت الثاني أول أوقات التراخي والثالث وهكذا. عموم أوفوا بالعقود يشمل كل الأفراد وكل الأزمان الأول والثاني والثالث إلى آخرها، إلا ما أخرجه الدليل يقينا. ما الذي أخرجه الدليل يقينا؟ الآن الأول الفور، فيبقى الباقي. قال عموم الأفراد يستتبع عموم الأزمان، إذا كان عموم مثل أوفوا بالعقود ولا عموم أفراد كما هو المفروض، فيكون مع عموم الأزمان، يعني كأنه قال يجب الوفاء بكل عقد في كل زمان. وإذا كان هكذا فيتم ما ذكره، بمعنى خرج منه الزمن الأول فيبقى الباقي. لكن كيف علل هذا؟ لماذا عموم الأفراد يستتبع عموم الأزمان؟ قال لأنه إذا لم يستتبع لم ينتفع بالعموم. يريد أنه إذا لم تقل يجب الوفاء بكل عقد في كل زمان وجعلت مفاد الدليل كأنه قيل يجب الوفاء بكل عقد في بعض الأزمان، وجاز أن يخرج بعض العقود في بعض الأزمان الأخرى، فلم يكن أوفوا بالعقود شاملا لهذا الفرد في هذا الزمان، ها؟ يعني فلم يكن شاملا وعاما للأفراد في تلك الأزمنة. إذا جاز أن لا يكون عموم في بعض الأزمنة فهذا ليس فقط رفعا لليد عن عموم أزماني، بل هو رفع اليد عن عموم الأفراد، يعني لم يكن العام شاملا للفرد في هذا الزمان، والحال أنه شامل للفرد لكل الأفراد. واضح كيف؟ فيرجع إلى عدم شمول الأفراد. على كل حال لا ينتفع به. تقول أوفوا بالعقود يعني كل العقود، جيد، لكن مقصودك يعني في نصف الزمان أوفوا، في بعض في نصف الآخر لا توفوا. إذن العقود كأفراد لا يوفى بها كلها أو على الإطلاق، فلم ينتفع به ولم يستقر هذا العموم. واضح كيف؟ قال في الرياض ذكر ما حاصله، أن المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول يمكن التمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه إذا كان الإجماع المنقول، والإجماع المنقول بل قدر متيقن منه الآن الأول، ولكن ليس له لسان ينفيه عن الآن الثاني، فيقع الشك ويثبته في الآن الأول مهملا، يعني يثبت أصله لا أنه بخصوصية وبقيد الآن الأول حتى يقال ففي الثاني انتفى واختلف الموضوع، يثبت ذات الخيار في الآن الأول كظرف له، لأنه لم يفهم منه باعتبار دليلا لبيا، لم يفهم منه تقييد، فيمكن أن يتصور الشك في الثاني مع انحفاظ الموضوع. ذات الخيار ثبت سابقا، ذاته الآن مشكوك، فيمكن بناء على أن الدليل هو الإجماع التمسك بالاستصحاب. وأما إذا كان الدليل على الخيار هو نفي الضرر فلا يتمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأن نفي الضرر يثبته بخصوصية الزمان الأول. ليش؟ لأنه بمناط دفع الضرر، ودفع الضرر يتحقق بإثبات الخيار لك في هذا الزمان الأول، إن أخذت فبها ونعمت ودفعت عن نفسك الضرر، وإن تركت فأنت موقع نفسك في الضرر. فالحديث ليس له مقتضي للشمول لما بعد الآن الأول، واضح؟ فلا يكون من باب الشك في بقائه، هو من الأول لا يثبته إلا بهذا المقدار، لأنه يقيم بحالة قابلة للبقاء والاستمرار، لكن شككنا في البقاء، هو من الأول يقين إثباته بمقدار الآن الأول وينتفي، لأنه كالمعلل من باب الضرر، والضرر ينتفي بتشريع الخيار في الآن الأول، فلا يبقى موجب من جهة هذا الدليل لا التشريع ولا للشك في ثبوت الخيار لاحقا، ينتفي انتهى. هكذا قال في الرياض. ثم المصنف يأخذ في مناقشة الجميع. قال: اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين، واستند للقول الأول وهو المشهور ظاهران، استند لمصلحة القول الأول لإثبات القول الأول إلى هذا الدليل، إلى كون الخيار على خلاف أصل اللزوم فيقتصر فيه على المتيقن وهو الآن الأول، وقرره في جامع المقاصد بأن العموم في أوفوا بالعقود، والذي هو عموم أفرادي لكل عقد، يستتبع عموم الأزمنة، يعني عموم الوفاء لكل عقد في كل زمان الأول والثاني وغيره، وإلا يستتبعه لم ينتفع بالعموم. تقول أوفوا بالعقود يعني في الجملة، وإذن لا نستفيد، لا يكون عندي قاعدة عامة، واضح؟ كأنه ما كان عموم أفرادي أصلا. فإذا كان يستتبعه، إذا مفاده أوفوا بالعقود في كل وقت، إلا ما خرج، خرج الأول بقي الباقي. والقول الثاني بلى، هذا أنا ما التفت أن أبينه. القول الثاني إلى الاستصحاب، ثبت الخيار في الآن الأول بعد خروج الآن الأول وقت الفوري ودخول ما به التراخي من الوقت، نشك سقط أو لا، يستصحب بقاؤه، هذا سهل. وذكر في الرياض ما حاصله، أن المستند في هذا الخيار إن كان الإجماع المنقول اتجه التمسك بالاستصحاب، وإن كان نفي الضرر وجب الاقتصار على الزمان الأول، إذ به يندفع الضرر ولا يبقى من جهة هذا الدليل أي مقتضى للحديث لا عن ثبوت الخيار لاحقا ولا حتى عن الشك فيه حتى تتحدث عن استصحاب. انتهى الدليل، تفى، أخذ مفعوله، والسلام، والحمد لله رب العالمين.